إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله عز وجل خلق هذا الإنسان في ضعف لا يستطيع أن يكفي نفسه جلب ذرة من خير، ولا يستطيع أن يكفي نفسه دفع ذرة من ضر، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وخلق الإنسان ضعيفا. والله عز وجل قد خلق الخلق وهم فقراء إلى الله عز وجل، فقراء إلى كفاية الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فالعبد فقير إلى كفاية ربه سبحانه وتعالى، أن يكفيه الله الهموم والغموم، وأن يكفيه الله الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفيه الشرور والآفات، وأن يكفيه ظلم الظالمين وعدوان المعتدين، وأن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار. فالناس في حاجة إلى كفاية ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الكافي، لأنه الذي بيده الضر والنفع، ولأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، ولأنه سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض. فالله عز وجل هو الكافي وحده لا شريك له، هو الذي يكفي عباده المهم ويدفع عنهم الملم، هو الذي يكفيهم ما يحتاجونه وما يضطرون إليه، هو الذي يكفيهم حفظهم ونصرهم وتمكينهم. فالله هو الكافي على وجه الحقيقة، لا كافي سواه. ولذلك كان من أسمائه سبحانه وتعالى اسم الله الكافي، قال تعالى في كتابه الكريم: أليس الله بكاف عبده. وهكذا من صفاته سبحانه وتعالى صفة الكفاية، ونظير هذا الاسم اسم الله العسيب، فهو بنفس معنى صفتي، فهو بنفس معنى اسم الله الكافي. وهكذا صفة الحسب بنفس معنى صفة الكفاية، فالله عز وجل هو الكافي، ولا غنى لنا معاشر المسلمين عن كفاية ربنا طرفة عين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من يكفينا هذه الأمور معاشر المسلمين وأمثالها سوى الله سبحانه وتعالى؟ فنحن في حاجة ماسة إلى كفاية ربنا سبحانه وتعالى، فنحن في حاجة ماسة إلى أن يكفينا الله عز وجل الهموم والغموم، أن يكفينا الشرور والآفات، أن يكفينا ظلم الظالمين وعدوان المعتدين. فإذا كان الأمر كذلك وكانت الكفاية بهذه الأهمية، فما السبيل إلى تحصيل كفاية رب العالمين؟ وما الطريق التي ينال بها العبد كفاية ربه سبحانه وتعالى؟ لقد أرشدنا الله عز وجل في كتابه الكريم إلى أسباب عظيمة تنال بها الكفاية، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أسباب عظيمة ينال بها العبد كفاية ربه سبحانه وتعالى. من تلكم الأسباب، بل ومن أعظم هذه الأسباب، إصلاح أمر الدين، إصلاح أمر الدين. فإن العبد إذا أصلح أمر دينه بأن يكون مستقيما على شرع الله، مؤمنا بما يجب الإيمان به، متقيا لله عز وجل، كفاه الله أمر دنياه، كفاه الله أمر دنياه. فإن العبد إذا أصلح أمر دينه كفاه الله أمر دنياه. ولذلك يقول الله عز وجل مبينا هذا الأمر ومقررا هذا الأمر في آيات كثيرة من كتابه عز وجل، أن من أصلح أمر دينه كفاه الله أمر دنياه. قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إشارة إلى إصلاح أمر الدين، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بيان من الله عز وجل أن من أصلح أمر دينه كفاه الله أمر دنياه. نعم معاشر المسلمين، وكذا يقول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة، إشارة إلى إصلاح أمر الدين، لأسقيناهم ماء غدقا. بيان من الله أن من أصلح أمر دينه كفاه الله أمر دنياه. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات التي هي بنفس هذا المعنى. فمن أراد أن يكفيه الله أمر دنياه فعليه أن يصلح أمر دينه. فهذا من أعظم أسباب الكفاية، إصلاح أمر الدين. وهكذا من أسباب الكفاية تحقيق عبودية الله عز وجل، والإكثار من طاعته، والإكثار من عبادته سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يكفي من حقق عبوديته ومن أكثر من طاعته وعبادته. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أليس الله بكاف عبده؟ نعم معاشر المسلمين، الجواب بلى. الله عز وجل يكفي عبده على قدر تعبده له سبحانه وتعالى، وعلى قدر إكثاره من طاعته ومن عبادته. فمن كان أكثر عبادة لله وأكثر تقربا لله ومحققا لعبودية الله عز وجل كفاه الله أمر دينه وكفاه الله أمر دنياه. نعم يكفيه الله أمر دينه، يكفيه الله بأن يوفقه ويسدد جوارحه لما يحبه الله ويرضاه. ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يوفقه الله عز وجل ويكفيه كفاية عظيمة في دينه بأن يوفق ويسدد جوارحه لما يحبه الله ويرضاه. فمن كان محققا لعبودية الله ومكثرا من طاعة الله ومن عبادة الله كفاه الله أمر دينه ويكفيه الله أيضا أمر دنياه، يكفيه الله أمر الرزق وأمر المعاش. ثبت عند الحاكم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تحقيق عبودية الله والإكثار من طاعته ومن عبادته. يا ابن آدم تفرغ لعبوديتي، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد عني، أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. نعم معاشر المسلمين، من حقق عبودية الله وأكثر من عبادته ومن طاعته كفاه الله عز وجل كفاية إلى باطنه، كفاية إلى باطنه. أملأ قلبك غنى فيرزقه الله القناعة والرضا بما قسم الله له، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وكما قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فيكفيه الله في أمر رزقه وفي أمر معاشه، يكفيه كفاية إلى باطنه، وأيضا يكفيه الله عز وجل كفاية إلى ظاهره. وأملأ يديك رزقا من هذا الرزق المعلوم المعروف الحسي المادي الذي يعرفه كثير من الناس. فإذا أردت عبد الله أن يكفيك الله الهموم والغموم، وأن يكفيك الله الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفيك الشرور والآفات وظلم الظالمين وعدوان المعتدين وشر الأشرار وكيد الفجار، فعليك بعبادة الله سبحانه وتعالى. حقق عبودية الله عز وجل وأكثر من عبادته ومن طاعته. ومن أسباب الكفاية معاشر المسلمين التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب النافعة، مع الأخذ بالأسباب النافعة. فمن توكل على الله كفاه الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومعنى حسبه أي كافيه. فالله عز وجل يكفي من توكل عليه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. فمن توكل على الله كفاه الله جلب النفع ودفع الضر، كفاه الله أمر دنياه، أمر رزقه ومعيشته الذي أشغل كثيرا من الناس. يكفيك الله عز وجل هذا الأمر. ثبت عند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي فارغة البطون، وتعود بطانا. يكفيك الله عز وجل أمر رزقك كما كفى هذا الطائر الصغير الذي يغدو من بيته وهي فارغة بطنه، ثم يعود وقد امتلأت بطنه من رزق الله عز وجل. نعم معاشر المسلمين، التوكل على الله عز وجل من أعظم الأسباب التي يكفيك الله بها شر الأعداء وكيدهم ومكرهم. كفى الله أنبياءه ورسله شر أعدائهم ومكرهم وكيدهم بسبب توكلهم على الله.
هذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي لا تنتظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فماذا كانت النتيجة وماذا كانت العاقبة؟ كفاه الله شرهم ومكرهم وكيدهم وأظهره عليهم. وهذا نبي الله نوح، قال سبحانه وتعالى في شأنه: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، قد قالها قبل ذلك: إني توكلت على الله. فمن توكل على الله عز وجل كفاه الله عز وجل كيد الأعداء وشرهم ومكرهم. فإذا أردت الكفاية من الله عز وجل، وكلنا نسأل الله الكفاية، إذا أردت الكفاية فعليك بالتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. كذلك من أسباب الكفاية أن يصبح العبد ويمسي وليس له هم إلا الله والدار الآخرة، تلك همومه، همه الله، عبادته وطاعته ومرضاته سبحانه وتعالى، والدار الآخرة همه المعاد، همه الموت وسكرته، والقبر وظلمته، والصراط وزلته، وكذلك الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكيف ينجو من عذاب الله، تلك همومه. من كان ذلك حاله؟ من كان يصبح ويمسي وليس له هم إلا الله والدار الآخرة، كفاه الله الهموم والغموم، كفاه الله الفتن ما ظهر منها وما بطن، كفاه الله عز وجل الشرور والآفات، كفاه ظلم الظالمين وعدوان المعتدين. ثبت عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهم همًا واحدًا، من جعل الهم همًا واحدًا هم المعاد كفاه الله هم الدنيا، كفاه الله هم الدنيا. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. همه الله، مرات الله، ليس همه الدنيا وكراسيها ومناصبها وزخارفها، إنما همه الله، أكبر همه، أكبر همه مرات الله، وأكبر همه معاده إلى ربه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا شأن الصالحين معاشر المسلمين، يصبحون ويمسون وليس لهم هم إلا الله والدار الآخرة، فيكفيهم الله الكفاية العظيمة من تلكم الكفاية ما رواه ابن ماجة وأحمد من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه، تأمل ما يكفيه الله هذا الذي همه الآخرة، قال: إلا جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي حقيرة ذليلة هينة لينة، يتناولها بأيسر الأسباب رغم أنفها وأنوف أربابها. نعم، تحصل له هذه الكفايات العظيمة. فهذا حال الصالحين وحال المتقين، يصبحون وليس همهم إلا الله والدار الآخرة. جاء عند ابن أبي شيبة من طريق أبي عون، والسند صحيح، إلى أبي عون قال: كان أهل الخير يوصي بعضهم بعضا بثلاث، يوصي بعضهم بعضا بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بهذه الثلاث، فيا ترى ما هذه الثلاث الذي حرص عليها أهل الخير فكانوا يتواصون بها إذا التقوا، ويكتب بعضهم بعضا بهذه الثلاث إذا غابوا؟ قال: من عمل لآخرته كفاه الله الدنيا، من عمل لآخرته كفاه الله الدنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله الناس، كفاه الله الناس، يكفيه الله شرهم ومكرهم وأذاهم وإساءتهم. عبد الله، إذا أردت أن يكفيك الله شر الناس وأذى الناس وهكذا ظلم الناس، فعليك أن تؤثر مرضات الله، مرضات الله على مرضات الناس، وإن سخط الناس فإن ذلك من أسباب الكفاية، إيثار مرضات الله وابتغاء رضوان الله عز وجل على أن تقدمه على مرضات الناس، وإن سخط الناس فهذا من أسباب الكفاية التي يكفيك الله بها شر الناس وظلمهم وإساءتهم. ثبت عند الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الناس، كفاه شرهم وظلمهم وإساءتهم، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. فمن طلب مرضات الله وإن سخط الناس رضي الله عنه وكفاه شر الناس ومكر الناس وكيدهم وأذاهم وظلمهم، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه ووكله إلى الناس حتى يتسلطوا عليه ويؤذوه ويظلموه، وليس له دافع من الله، ليس له دافع من الله. فمن أعظم أسباب الكفاية إيثار مرضات الله سبحانه وتعالى على مرضات الناس وإن سخط الناس. كذلك معاشر المسلمين، من أسباب الكفاية وفقني الله وإياكم لتحصيلها الدعاء. معاشر المسلمين، الدعاء سؤال الله عز وجل، قال تعالى: واسألوا الله من فضله. اسأل الله عز وجل كل ما تحبه وتتمناه، اسأل الله عز وجل أن يكفيك كل ما تخافه وتحذره، اسأل الله عز وجل، فإن من سأل الله عز وجل في أمر دينه وفي أمر دنياه كفاه الله. ثبت عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. نحن بحاجة إلى أن يكفينا الله عز وجل الهداية: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. نحن بحاجة إلى أن يكفينا الله في أمور شتى من أمور الدين ومن أمور الدنيا، فما عليك عبد الله إلا أن تتضرع لله وتسأل الله كفاية تلك الأمور، فإن من سأل الله الكفاية كفاه الله. ثبت عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغنى أغناه الله، ومن استعفى أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن استكفى كفاه الله. من طلب الكفاية بالله كفاه الله، من سأل الكفاية من الله كفاه الله عز وجل جلب الخير ودفع الضر. ما أعظم حاجتنا إلى هذا الأمر، إلى سؤال الله والتضرع بين يديه أن يكفينا كيد الأعداء وشرهم ومكرهم، فمن سأل الله الكفاية أن يكفيه شر الأعداء وكيدهم ومكرهم كفاه الله. ثبت عند مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث بمعناه في قصة الملك والساحر والغلام، لما قام ذلك الطاغية على ذلك الغلام المؤمن وأمره أن يرجع عن دينه فأبى ذلك الغلام، فقال الملك لجنود له: خذوه واصعدوا به جبلا، فإذا وصلتم إلى قمته فإن رجع عن دينه وإلا فرموه وإلا فرموه. فأخذوه فصعدوا به ذلك الجبل حتى شارفوا قمته، فقال الغلام مستغيثا بالله، دعا الله دعوة مضطر: اللهم اكفناهم، اكفنيهم بما شئت بما شئت وكيف ما شئت بما شئت. فنزلت كفاية الله له، فارتج ذلك الجبل ارتج ذلك الجبل وسقط الجنود، وعاد الغلام يمشي إلى الملك، عاد الغلام يمشي إلى الملك. فلما رآه الملك انبهر وذهل: ما صنع الجنود؟ قال له: ما صنع الجنود؟ كيف نجوت؟ فقال ذلك الغلام بكل طمأنينة: كفانيهم الله كفانيهم الله. فعلينا معاشر المسلمين أن نحرص على الدعاء وأن نلتجئ إلى الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وظلم الظالمين وعدوان المعتدين. نعم معاشر المسلمين، إذا أردت الكفاية من الله سبحانه وتعالى فعليك بالدعاء. نعم معاشر المسلمين، وكذلك من أسباب الكفاية التي يغفل عنها كثير من الناس صلاة أربع ركعات من أول النهار، صلاة أربع ركعات من أول النهار. فإن من صلى لله أربع ركعات من أول النهار كفاه الله إلى آخره، كفاه الله الشرور والآفات، كفاه الله الهموم والغموم، كما كفاه الله قضاء حوائجه ومهماته. نعم معاشر المسلمين، المحافظة على صلاة أربع ركعات، ذهب بعض أهل العلم على أنها صلاة الفجر وسنتها، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله، وذهب جمع من أهل العلم أنها أربع ركعات من صلاة الضحى. فمن حافظ على أربع ركعات من أول النهار كفاه الله عز وجل. ثبت عند الترمذي من حديث أبي الدرداء، وجاء عند أحمد من حديث أبي مرة الطائفي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة أكفك آخرة. كفاية من الله عز وجل لمن حافظ على هذه الأربع ركعات. وجاء عند أبي داود من حديث نعيم بن همار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم لا تعجزني عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. ومعنى لا تعجزني أي لا يفوتك التقرب إلي بهذه الركعات فتفوتك كفايتي فتفوتك كفايتي. فمن أسباب الكفاية المحافظة على صلاة أربع ركعات من أول النهار. وكذلك معاشر المسلمين، من أسباب الكفاية المحافظة على الأذكار سواء المطلقة أو المقيدة، ومن ذلك دعاء الخروج من المنزل. حينما يخرج العبد من منزله يكون عرضة للبلاء وللشرور وللآفات، ولذلك شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بدعاء تحصل له به الكفاية. من الله عز وجل، الكفاية من الهموم والغموم، الكفاية من الشرور والآفات وغير ذلك. ثبت عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من منزله فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت، هديت إلى الحق وإلى الصواب وإلى الصراط المستقيم، وكفيت كل هم دنيوي وأخروي، ووقيت شر الأعداء من شياطين الإنس ومن شياطين الجن وغيرهم من الأعداء. هذه الأذكار اليسيرة: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تتضمن معاني عظيمة: الاستعانة بالله والتوكل على الله وتفويض الأمر لله. قال: فيتنحى عنه شيطان، يبتعد عنه شيطان، فيقول شيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كيف لك بإضلال وإغواء رجل قد نطق بهذه الكلمات العظيمات المباركات: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم معاشر المسلمين، ومن أسباب الكفاية قراءة آخر آيتين من سورة البقرة. لا تغفل عن قراءة آخر آيتين من سورة البقرة في ليلتك، فإنها سبب لكفاية الله لك من مسائك إلى أن تصبح في ليلتك إلى أن تصبح. ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة كفتاه. قال بعض أهل العلم: كفتاه قيام الليل، وقال بعضهم: كفتاه الأجر والثواب، وقال بعضهم: كفتاه كل سوء ومكروه. ولا مانع أن تحمل على هذه المعاني وأوسع من ذلك، فإن النبي أطلق كفتاه ولم يقيد ذلك بأمر. نعم معاشر المسلمين، ومن أسباب الكفاية قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء 3 مرات. فقد ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن خبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، التي هي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، والمعوذتين تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء، تكفيك من الشرور، تكفيك من الآفات، تكفيك من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين، تكفيك عبد الله قضاء حوائجك ومهماتك. نعم معاشر المسلمين، كم نغفل عن مثل هذه الأذكار. نعم أيها المسلمون، ومن أسباب الكفاية شكر الله على نعمة الكفاية. فلا تنسى عبد الله أنك تعيش أنواعا وأصنافا من كفاية ربك سبحانه وتعالى. من هذه النعمة كم جلب الله لنا من خير، ويسر الله لنا من أمور، كم دفع الله عنا من شرور. نحن نعيش في كفاية عظيمة، فلا بد أن نشكر الله عز وجل، فإن شكرك على نعمة، شكر ربك على نعمة الكفاية سبب لتحصيلها، سبب لتحصيلها. ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر الله على نعمة الكفاية زاده الله منها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الثناء على ربه ويشكر ربه على نعمة الكفاية كلما آوى إلى فراشه، كلما آوى إلى فراشه ذكر أنه بنعمة وكفاية من الله، فشكر الله على نعمة الكفاية. ثبت عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له، كم من الناس قد حرم هذه النعمة أو قل نصيبه منها. وأنت عبد الله قد وهبك الله ومنحك الحظ العظيم من نعمة الكفاية، فاشكر الله على نعمة الكفاية، فإن ذلك من أسباب تحصيل الكفاية. نعم معاشر المسلمين، ومن أسباب الكفاية، بل من أعظم أسباب الكفاية، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتأتي بأقواله وأفعاله وجميع أحواله، فإن ذلك من أعظم أسباب الكفاية. ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي أتباعك. فكفاية الله للعبد بحسب ما قام به من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وبحسب ما قام به من عبودية الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية: والمراد أن الله كاف لرسوله ولمن اتبعه، فكل من اتبع رسوله كان الله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم معاشر المسلمين، إن الله قد كفى نبيه عليه الصلاة والسلام كفاية عظيمة وكفاية تامة وكفاية كاملة في أمر دينه وفي أمر دنياه ومن شر أعدائه. كفاه الله سبحانه وتعالى الكفاية العظيمة. نعم معاشر المسلمين، الله عز وجل قد وعده أن يكفيه أعداءه وشرهم ومكرهم، قال سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فكفاه الله شرهم أتم كفاية وأعظم كفاية. وقال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. فكفاه الله شر المستهزئين أعظم كفاية وأتم كفاية. وقال سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فإن حسبك الله، أي كافيك الله. فكفى الله نبيه كما سمعتم معاشر المسلمين أعظم كفاية وأتم كفاية. ومن أراد أن يكفيه الله مثل ما كفى نبيه فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فإن له الكفاية من الله على حسب اتباعه واقتدائه قلة وكثرة، قلة وكثرة. كلما كان العبد أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت له الكفاية من الله مثل ذلك. أخيرا معاشر المسلمين، من أسباب الكفاية الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بكفاية الله لعباده المؤمنين. أن تثق بالله عز وجل أنه كافيك أمر دينك وكافيك أمر دنياك. فمن كان واثقا بالله عز وجل كفاه الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالله كافي من يثق به، فالله كافي من يثق به في نوائبه ومهماته، يكفيه كل ما أهمه. وكلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل على الله، فإن الله لا يخيب أمله البتة، فإن الله لا يخيب أمله البتة. نعم معاشر المسلمين، من سأل الله، من وثق بكفاية الله عز وجل كفاه الله عز وجل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وكان معه الصديق رضي الله عنه، فلما آبى إلى الغار والمشركون في إثرهما يريدون قتلهما أو الظفر بهما، آووا إلى الغار، فقال الصديق رضي الله عنه وهو خائف على رسول الله: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الواثق من كفاية ربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وعليك أيها المسلم إذا أردت الكفاية أن تكثر من قول حسبي الله، أي كافيني ما أهمني، قلها بقلبك ولسانك يكفيك الله، قلها وأنت واثق بالله، معتصم بالله عز وجل، متوكل على الله، يكفيك الله. إن خذلك الناس وإن أعرضوا عنك قل حسبي الله، يكفيك الله. إن ضاقت بك الأمور وهكذا اشتدت عليك الشرور قل حسبي الله، يكفيك الله. إن مكر بك الماكرون وكاد بك الكائدون قل حسبي الله، يكفيك الله. فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمة: حسبي الله. قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش، وهو رب العرش العظيم. عليك أيها المسلم أن تعتقد أن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن كان على هذا الاعتقاد فليرفع رأسه وليعلن ثقته واعتماده بربه. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه توكلت وعليه فليتوكل وعليه فليتوكل المتوكلون. نعم معاشر المسلمين، على العبد أن يكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة العظيمة إذا قالها العبد مؤمنا بها، عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، عاملا بمقتضاها، مستشعرا لما دلت عليه، فإنه تحصل له بركة عظيمة. يكفيه الله عز وجل، يجعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة في نبي الله إبراهيم أن قال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقوله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فأسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم كل سوء ومكروه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا جلب الخير ودفع الضر، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر أعدائنا بما شاء وكيف ما شاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.